لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا، فأمرنا أن نتابع الإمام وأن لا نتأخر عنه. ثم ينهض من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين. وكيف يجلس؟ يجلس مفترشا. الافتراش أن يجعل الرجل اليسرى فراشا له، مشكور زكرا خير. الافتراش أن يجعل الرجل اليسرى فراشا له وينصب الرجل اليمنى من الجانب الأيمن، هذا هو الافتراش. أما اليدان فيضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أو على رأس الركبة، والرجل واليد اليسرى على الفخذ اليسرى أو يقيمها الركبة. كلتاهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام هكذا، أو تحلق الإبهام مع الوسطى، وأما السبابة فإنها تبقى مفتوحة غير مضمومة ويحركها عند الدعاء فقط، لا تحريكا دائما ولا سكونا دائما، ولكن يحركها يدعو بها. فمثلا إذا قال رب اغفر لي يرفعه، وارحمني يرفعه، واجبرني وعافي، كل جملة دعائية يرفعها. أما اليد اليسرى فإنها مبسوطة، اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ أو ملقمة الركبة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أن اليد اليمنى تكون مبسوطة، وإنما ورد أنها يقبض منها الخنصر والبنصر. ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قعد في الصلاة، وفي بعضها إذا قعد في التشهد. وتقييد ذلك بالتشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة، لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم ثم ذكر أحد أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص كما نص على هذا أهل الأصول، وهذا هو قول جمهورهم. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل ذكر فلان في هذه الحال يقتضي تخصيص الإكرام به؟ أنا قلت أكرم الطلبة وعندي مثلا 20 طالبا، ثم قلت أكرم فلانا وهو من 20، هل يقتضي أن 19 من هؤلاء لا يكرمون؟ لا. كما أنه لما قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح مخرجا لبقية الملائكة. المهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، ولكن يكون تخصيص الذكر تخصيص هذا الفرد بالذكر بسبب يقتضي إما للعناية به أو لغير ذلك. المهم لأنه يكفي أن نقول إن الصفة التي وردت بالنسبة للذي يمنى هو هذا القبض، ولم يرد أنها تبسط، فنبقى على هذه الصفة حتى يتبين لنا من السنة أنها تبسط في الجلوس بين السجدتين. هذا الجلوس يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. طب حتى الإمام يقول رب اغفر لي، فإن قلت كيف يفرد الإمام الضمير وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل إذا كان إماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين، فالجواب على ذلك أن هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم، فإن الإمام إذا أفرده يكون قد خان المأمومين، مثل دعاء القنوت الآن. علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بصيغة الإفراد، اللهم اهدني فيمن هديت. لو قال المأموم، لو قال الإمام اللهم اهدني فيمن هديت، يكون هذا خيانة، لأن المأموم سيقول آمين، والإمام الآن دعا لنفسه وترك المأمومين. إذن فليقل اللهم اهدنا فيمن هديت، فلا يخص نفسه في الدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم، لأن ذلك خيانة للمأموم. طيب لو قال قائل دع الإمام يقول اللهم اهدني فيمن هديت، ونقول للمأموم قل وأنا مثلك، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. المأموم فرق، يعني المشروع في حقه أن يقول آمين، فلا بد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم. طيب ثم يسجد السجدة الثانية، وكيفية السجود الثاني إيش؟ كالسجود الأول، وما يقال فيه هو الذي يقال في السجود الأول. ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه، قائما بدون جلوس، قائما بدون جلوس. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقيل بل يجلس ثم يقول ثم يقوم معتمدا على يديه، كما هو المشهور من مذهب الشافعي. وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء باسم، وهو جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيتها، فقال بعضهم إذا قمت إلى الثانية أو إلى الرابعة تجلس ثم انهض معتمدا على يديك، إما على صفة العاجم إن صح الحديث في ذلك، أو على غير هذه الصفة عند من يرى أن حديث العجل ضعيف. نعم. المهم أن العلماء اختلفوا في هذه الجلسة، منهم من يرى أنها مستحبة مطلقا، ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على سبيل الإطلاق، ومنهم من يفصل ويقول إن احتجت إليها لضعف أو كبر أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنك تجلس ثم تنهض، وإما إذا لم تحتج إليها فلا تجلس. واستدل بذلك بأن هذه الجلسة ليس لها دعاء، وليس لها تكبير عند الانتقال منها، بل التكبير واحد من السجود إلى القيام. فلما لم يكن لها تكبير قبلها ولا بعدها ولا ذكر فيها، دل على أنها غير مقصودة في ذاتها، لأن كل ركن مقصود في ذاته في الصلاة لا بد فيه من ذكر مشروع وتكبير سابق وتكبير لاحق. قال ويدل لذلك أيضا أن في الحديث حديث مالك بن الحويرث أنه يعتمد على يديه، والاعتماد على اليدين لا يكون غالبا إلا من إيش؟ من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن من النهوض. فلهذا نقول إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في القيام من السجود إلى في النهوض من السجود إلى القيام، وإن احتجت إليها. طيب أعيد الكلمة، يقول إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود إلى القيام رأسا، وإن لم تحتج فالأولى أن تقوم أن تنهض من السجود إلى القيام رأسا. وهذا هو ما اختاره صاحب المغني عبد الله بن أحمد بن قدامة المعروف بن موفق رحمه الله، وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد، وأظنه اختيار ابن القيم في زاد المعاد أيضا. فيقول ويقول صاحب المغني إن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة التي فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها. والتفصيل هذا عندي أرجح من الإطلاق، وإن كان رجحانه عندي ليس بذلك الرجحان الجيد، لأنه يتعارض في فهمي مع الجلسة. فالمراتب عندي ثلاث: أولاً، مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة إليها، وهذا لا إشكال فيه. يليه مشروعيتها مطلقاً وليس بعيداً عنه في الرجحان. والثالث أنها لا تشرع مطلقاً، وهذا عندي ضعيف لأن الحديث فيها ثابتة، لكن هل هي ثابتة عند الحاجة أو مطلقاً؟ هذا محل الإشكال، والذي يترجح عندي يسيراً أنها تشرع للحاجة فقط. طيب، في الركعة الثانية يفعل كما يفعل في الركعة الأولى إلا في شيء واحد، وهو الاستفتاح، فإنه لا يستفتح. وأما التعود ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يتعود في كل ركعة، ومنهم من يرى أنه لا يتعود إلا في الركعة الأولى. فإذا صلى الركعة الثانية جلس للتشهد، وكيف يجلس؟ يجلس للتشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين وفي كيفية اليدين، ويقرأ التشهد. والتشهد ورد على صفات متعددة، وقولنا فيه كقولنا في دعاء الاستفتاح، أي أن الإنسان ينبغي له أن يأتي مرة بالشهر بن عباس، ومرة بالتشهد ابن مسعود، ومرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هاتين الصفتين، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فإن كان في ثنائية أتم التشهد، وإن كان في ثلاثية أو رباعية قام بعد التشهد الأول وصلى بقية الصلاة. وتكون الصلاة بعد هذا التشهد تكون بالفاتحة فقط، لا يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى، وإن قرأ أحياناً فلا بأس لوروده في ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم يجلس إذا كانت ثلاثية أو رباعية للتشهد الثاني، وهذا التشهد يختلف عن التشهد الأول في كيفية الجلوس، لأنه يجلس متوركا. والتورك له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق ويجلس بأليتيه على الأرض. والصفة الثانية أن يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن، وتكون الرجل اليسرى تحت ساق اليمنى. والصفة الثالثة أن يفرش الرجل اليسرى ويجعل أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق. فهذه ثلاث صفات للتورك، ينبغي له أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة أخرى. نعم. طيب، كل هذا ورد ثبت به السنة، يعني بأن التورك يكون على هذا وعلى هذا. ثم يقرأ التشهد الأخير فيكمل أو يضيف على التشهد الأول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. والتعوذ بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجود التعود من هذه الأربع في التشهد الأخير، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكثير من الناس اليوم لا يبالي بها، تجد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سلم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن نستعيذ بالله من هذه الأربع. وكان بعض السلف وهو طاووس رحمه الله من التابعين يأمر من لم يتعوذ بالله من هذه الأربع بإعادة الصلاة كما أمر ابنه بذلك. فالذي ينبغي لك أن لا تدع التعوذ بالله من هذه الأربع لما في النجاة منها من السعادة في الدنيا والآخرة. وبعد إذن تسلم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله، وبهذا تنتهي الصلاة. وينبغي للإنسان إذا كان يحب أن يدعو الله عز وجل أن يجعل دعاءه قبل أن يسلم، يعني بعد أن يكمل التشهد وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. هل يصح أن يدعو بشيء يتعلق بالدنيا فيقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، نعم، أو زوجة جميلة، أو اللهم ارزقني دارا واسعة، أو سيارة نظيفة، أو ما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسعود ثم يتخير من الدعاء ما شاء. والإنسان مفتقر إلى ربه في حوائج دينه وحوائج دنيا، أي فيما يحتاجه في أمر الدين وفيما يحتاجه في أمر الدنيا. ومن قال من أهل العلم إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنيا فقوله ضعيف، لأنه يخالف عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء ما شاء. فأنت إذا كنت تريد الدعاء فادع الله قبل أن تسلم. وبه نعرف، أي بذلك نعرف أن ما اعتاده كثير من الناس اليوم كلما سلم من التطوع ذهب يدعو الله عز وجل حتى يجعله من الأمور الراتبة والسنن اللازمة، فهذا أمر لا دليل عليه، والسنة إنما جاءت بالدعاء قبل السلام. هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أقول إذا قام من التشهد الأول فإنه يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، فتكون مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وليس هناك مواضع أخرى ترفع فيها اليد. طيب، وحينئذ يتبين لنا أن الصلاة فيها كم تكبيرة؟ تكبيرات اللي في الصلاة كل تكبيرة، يعني مثلا الفجر كم فيها من تكبيرة الفجر؟ إن كنا ملاء تكبيرات الفجر إحنا كل يوم نصلي الفجر تكبيرات يا أخي. طيب، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، تكبيرة السجود المرة الثانية كم هذه؟ طيب، تكبيرة القيام هذه ست، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود للجلوس وتكبيرة السجود مرة ثانية وتكبيرة الجلوس للتشهد 11. طيب في صلاة الظهر ممكن أعودها على هذا النمط، وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب. المهم أن كل انتقال من ركن إلى ركن ففيه تكبير. والصحيح نعم إلا الرفع من الركوع فليس فيه تكبير، بل فيه سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، أو ربنا ولك الحمد للمأمور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم
السلام. ما له صفة ثانية مثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ السلام عليكم ورحمة الله.
طيب
زيادة وبركاته
انتهى. لا تكتب، لأن الآن تسجل. خلوا الناس يستمعون إلى شيء مضطرد، ما فيها أشكال، ما فيها أسئلة ولا شيء. الأسئلة تأتي الأسئلة إن شاء الله في دور الأسئلة. اللي بيسأل يكتب ورقه وعلى عين والرأس. نعم. على كل حال هذه هي صفة الصلاة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيها خير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، ليكون ممتثلا لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأهم شيء فيما أراه بالنسبة للصلاة بعد أن يجري الإنسان أفعالها على السنة، أهم شيء حضور القلب. لأن كثيرا من الناس الآن لا تتسلط عليه الهواجس والوساوس إلا إذا دخل في الصلاة، ومع ذلك تجد يوسوس ويهرجس في أشياء ليس لها فائدة إطلاقا، وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويسلم تطير عنه كل هذه الهواجس. انتهى الوقت الآن؟ ها؟ يطلع. هات الأسئلة. طيب قبل أن نبدأ بالأسئلة بارك الله فيكم، في الصباح إن شاء الله ما في دراسة لأنه يوم الجمعة، يعني بعد الفجر ليس فيه دراسة الليلة لأنه يوم الجمعة، ونحب أن الناس يستريحون حتى يأتوا إلى الجمعة مبكرين. هنا. لا شرع يوم السبت في دراسة.
على الحمد لله رب العالمين.
لو اني ما عطشت.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم. يقول السائل: لدي والدة محبة للخير وفعل الطاعات، ولكن هذا الفعل يشوبه بعض الأخطاء، فمثلا هي دائمة الصيام، ولكن الأطباء ينصحونها بالتخفيف من ذلك فلا ترغب له. وثانيا هي دائمة القيام، ولكن هذا يؤدي إلى مرضها والإضرار بها للصحة، وقد نصحناها بعدم القيام لما يسببه له لما يسببه لها من تعب، ولكنها تلجأ إلى بعض الأدوية التي تساعدها على ذلك وهي مضرة للصحة. وكذلك تريد الذهاب دائما الى الحرم والطواف بالبيت، وخاصه يومي الخميس والجمعه تدور نفسها بالطواف والصلاه وتعود الى بيتها ولا في اشد حاله التعب، علما انني امتنع عن ايصالها للحرم كنوع من الاحتجاج على ما تقوم به، فتقوم بالذهاب مع السائق وكذلك العوده.
الاخيره
علما بانني امتنع من ايصالها للحرم كنوع من الاحتجاج على ما تقوم به، فتقوم بالذهاب مع السائق وكذلك العودة دون مرافق معها، فما رأي فضيلتكم فيما تقوم به وأقوم به وجزاكم الله خيرا.
أنا ترى غير مسؤول عن هذا. نعم
مالك.
طيب لو خربت ولا شيء. طيب هذه السؤال يتضمن خلاصته أن لديه أمة حريصة على فعل الخير، لكنها تشق على نفسها في ذلك، وهذا خلاف المشروع، فإنه ليس من المشروع بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادات تشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد قال رضي الله عنه: إنه يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فالإنسان نفسه عنده أمانة يجب علينا أن يرعاها حق رعايتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب إذا كان يشق عليه فإنه يعفى له عنه، فما بالك بالشيء المستحب. الشيء الواجب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. انتبه يا أخ، صل قائما، والقيام في الفرض واجب بل ركن، لا تصح الصلاة إلا به، فإن لم تستطع فقاعدا. ايش
عايز استفيد عن السؤال بالليل اللي ماشي صفه ان شاء الله، يعني مروح ان شاء الله، وممكن يعني
طيب ايش ايش حط مع الاولين
جزاك الله خير.
فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. فنقول لهذه المراه: نسال الله تعالى ان يزيدها من فضله رغبه بطاعته، لكننا نقول لها ينبغي لها أن تتمشى في طاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وأن لا تكلف نفسها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر ماذا قال لهم؟ قال: اربعوا على أنفسكم، لا تكلفوها، امشوا بطمأنينة، كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة، لا يستعجلون في المشي حتى ترتع الإبل ولا تتكلف المشي. فالحاصل أن نصيحتي لهذه الأم، ولعل السائل يبلغها ذلك عن طريق المسجلات، أن تتقي الله في نفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره. وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل في السيارة غير محرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، وهذا النهي عام. أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم ولو كان معها غيرها. فهنا أمران: خلوة هذه حرام في الحضر والسفر، وسفر هذا حرام إلا بمحرم، لكن حرام في السفر فقط. الحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل. لا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق لأنها في خلوة مع الرجل. يقول بعض الناس إن هذا ليس بخلوة لأنها تمشي في السوق، فيقال: بل هو خلوة وأعظم، لأن غالب السيارات الآن تغلق الزجاجات، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه في الواقع خال بها في غرفتها، لأن السيارة بمنزلة الغرفة. ولأن نسأل كثيرا عن مثل هذه المسائل يحدث فيها حوادث خطيرة جدا، نحن على حسب ما يأتينا من الاستفسارات أو السؤالات عن هذا، يحدث حوادث خطيرة للغاية. حتى سئلنا عن مسائل وقعت في هذا الشهر، في شهر رمضان، من هذا النوع من الذين يذهبون بالنساء في السيارات وحدهن، فيها خطيرة لا أحب أن أذكرها في هذا المقام لأنها دنيئة جدا، تفسد عليهم صيامهم إذا أركبوا المرأة وحدها معهم. فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يشتمل ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كثيرة. فهذه المرأة الآن مسكينة تذهب إلى الحرم مع السائق وحدها يخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها. نعم. أما بالنسبة لامتناع الإبن عن إيصالها إلى المسجد الحرام، فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة أنها مصرة على الذهاب، فأرى أن لا يمتنع ما دامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب بها وهو غير محرم، فالذي أرى أن لا يمتنع إذا كانت مصممة على الذهاب.
قل السائل: هل يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم ويكون عالة على أبيه أو أخيه وعلى من يطلب منه العلم؟
نعم، لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت الفتن، بل بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير من يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ الجدل من كثير من الناس. فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشاب أن يحرص على طلب العلم: بدأ بدأت تبزو نجومها، ثانيا أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم، ثالثا جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. فمن أجل ذلك نحن في ضرورة إلى طلب العلم، إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع، وعندهم أيضا فقه في دين الله، وعندهم حكمة في توجيه عباد الله. لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله. وها هم الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يلزمون بالأشياء قد تكون النصوص دالة على عدم الإلزام بها من أجل تربية الخلق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس في إمضاء الطلاق الثلاث. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة، يعني أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يكون واحدة، لكن هو محرم، يعني طلاق المرأة ثلاثا في مجلس واحد حرام لأنه من تعدي حدود الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تكايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وجعل الطلاق الثلاثة ثلاثا لا واحدة، بعد أن مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتان من خلافته رضي الله عنه ألزم الناس بالطلاق الثلاثة، مع أن الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحيحا في العهدين السابقين لعهد عمر وسنتين من خلافته، لكن رأى أن مصلحة تقتضي ايش؟ تقتضي انضاء الطلاق الثلاث ومنع الانسان من الرجوع الى زوجته. ايضا عقوبة الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل الشارب فيضرب بطرف الثوب بالجريد بالنعال نحو من 40 وجلدة، وفي عهد أبي بكر يجلد 40، وفي عهد عمر يجلد 40، لكنه لما كثر الشرب جمع رضي الله عنه الصحابة واستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فجعل عمر عقوبة شارب الخمر جعلها 80 جلدة، كل هذا من أجل إصلاح الخلق. فينبغي للمسلم أو المفتي والعالم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وما يصلحه. نعم. القيام ريض.
ماشي.
القيام. ها؟ لكن الريض.
جزاك الله خير. في عندي سؤال كتبته في ال عند الورقة.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأسف للتأخر قليلا لأننا صلينا مع في جانب آخر، وبعد فإننا تكلمنا فيما سبق عن الصلاة وشيء من أحكامها وصفاتها، ونظرا لضيق الوقت فإننا نقتصر على ما تكلمنا عليه سابقا، ونجعل درسنا هذه الليلة في الزكاة، الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل.
وقد قال الله تعالى مبينا فوائدها لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فبين الله سبحانه وتعالى فوائد الصدقة، فوائد الزكاة، ذكر فيها فائدتين: الفائدة الأولى أنها تطهر الإنسان، ومن أي شيء تطهره؟ تطهره من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطهر الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهي تطهر الإنسان من ذنبه، لأن الذنوب نجس وقدر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. لكن المشرك لما لم يكن عنده عمل صالح صارت نجاسته نجاسة مطلقة. أما غيره، أما المؤمن ذو المعاصي، فإن نجاسته بحسب ما فيه من المعصية. ولعلكم تذكرون الآن ما سبق من أن من صفة الاستفتاح أن يقول الإنسان: اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. فالصدقة تطهر الإنسان من ذنبه وتكفر عنه سيئاته. أما الفائدة الثانية فهي التزكية، وهي تنمية الأخلاق والإيمان، لأن الزكاة تزيد في إيمان العبد، فإنها عمل صالح، وكل عمل صالح فإنه يزيد في إيمانه، وهي أيضا تزيد في أخلاقه، فإنها تلحق المزكي بأهل الكرم والجود والنفع والإحسان. والزكاة لا تجب في كل ما يملكه الإنسان، وإنما تجب في أشياء معينة يبينها الأخ لنا. أي نعم. لا، هو أريد أن أفهم السؤال رجل. نعم، انتبه للسؤال وللدرس. إنما تجب في أموال معينة، نذكر منها أولا الذهب والفضة، فإن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي صفة كانت، سواء كانت نقودا أو حبرا وهو القطع من الذهب والفضة، أو كليا أو أواني أو غير ذلك، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب في آنة الذهب والفضة كما هو معروف. المهم أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بكل حال، لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيعذب هؤلاء المانعين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم في أموالهم، وأهمها الزكاة، يعذبون بعذاب جسمي وعذاب قلبي. العذاب الجسمي يكابها جباههم وجنوبهم وظهورهم. العذاب القلبي يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالتوبيخ والتنديم لا شك أنه يؤلم القلب ويؤلم النفس، فيعذبون عليها والعياذ بالله على منع ما يجب عليهم في أموالهم ظاهرا وباطنا. قوله: تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كم الجهات التي تكوى؟ أربع جباههم وجنوبهم كم الجنوب؟
اثنان.
وظهورهم فإذا يقوون بها من كل جانب والعياذ بالله، لأنهم منعوا ما أوجب الله عليهم فيها. وما هو الكنز للذهب والفضة؟ قال أهل العلم: كل من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة فهو كانز لها وإن كانت على قمم الجبال، وكل من أدى زكاة الذهب والفضة فهو غير كانز لها وإن كانت في قعر الأرض. ليس الكنز هو الدفن، الكنز أن تمنع ما يجب عليك من زكاة أو غيرها في مالك.